السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلت أحبابي معكم مع رسالة أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحاب متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة، والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبه، وأفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا الأصل الشيخ ذكر رحمه الله من باب الرد على الرافضة الذين ينسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل أدل عليه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. وكيف نحصيها وقد شهد الله عز وجل هؤلاء فقط بالإيمان في أكثر من 90 موطنا من كتاب الله عز وجل، ما ندهم إلا بالإيمان رضي الله عنهم أجمعين. في حتة الإيمان بس كل هذا، في تقواهم قال الله عز وجل في شأنهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في ثناء الله عز وجل على عبادتهم قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. في إخلاصهم وقربه من الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، شهد الله لهم بالصدق. فيما يتعلق بحب الله لهم وحبهم لله وحبهم لله قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا الله، في حال الرضا، رضا ربنا عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في أعمال قلوبهم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. في شأن أفعالهم، في شأن أفعالهم قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في شهادة الله لهم بالجنة قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل مهم جدا في حياتنا، معرفة قدرهم وشرفهم ونحبهم ونعظمهم ونجلهم، هذا أصل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير قرون بني آدم. مش في الأمة دي بس، لا، أنا بعثت في ناس هم أفضل الناس على وجه الأرض، أفضل الناس على وجه الأرض. حديث عظيم. النبي بيبص للصحابة ويقول لهم: إنكم تتمون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. النبي لما يقول ده لأقوام، معقول يجي حد يطلع يشتمهم أو يقع في عرضهم، سواء كانوا من الشيعة أو من علماني هذا الزمان، عليهم من الله ما يستحقون في تطولهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله بيقول: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. من البداية هذا الترتيب سواء في الخلافة أو في الفضل والمكانة، لأن الاثنين مرتبطين ببعض. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدموا أبا بكر لعائلة، هو كانت عائلته ضعيفة جدا وسط مكة، وما قدموه لمال، كان في أغنى منه في مكة، وإنما قدموه للدين، فهم ما كانوا يقدمون إلا للدين. فهم اللي قدموا أبو بكر ثم بعد كده عمر ثم عثمان ثم علي. الترتيب ده في الخلافة كان الترتيب على قدر الدين والطاعة والعبادة بين يدي الله عز وجل. والعلماء استدلوا على هذا الأصل القول ابن عمر: كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نعد وأصحابه متوفرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كنا من نقعد نتكلم كده مين أفضل الناس بعد النبي، فكنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان. في رواية عند ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في المعجم الكبير قال: فيصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. الترتيب ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أقره، بل الترتيب ده هو اللي كان النبي بيتكلم به. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، على هذا الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان بيرتب الصحابة برضو كده، فيقول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، أكثرهم حياء أو أصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. النبي لما رتبهم رتبهم على نفس هذا الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث لما سئل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. هو نفس الترتيب ده، على الترتيب ده صار النبي هو اللي كان بيقول هذا الكلام. بل وأوحى الله إلى نبيه بنفس هذا الترتيب، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما الموازين فهذه التي توزن بها، فوضعت في كفة ووضعت أمة في كفة فوزنت بهم أو فرجحت بهم، ثم جاء بأبي بكر فوزن فوزن بهم. أبو بكر حط في كفة والأمة كلها في كفة، أبو بكر رجح. ثم جاء بعمر فوزن فوزن بهم، ثم جاء بعثمان فوزن بهم، ثم رفعت. يعني حتى وحي السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو ده الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، نفس الترتيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وفي رواية أخرى رواها الحاكم والترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ميزانا دلي من السماء فوزنت أنا بأبي بكر فوزنت فرجحت أبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة. النبي بيعلق بقى على الكلام ده، هو ايه ده بقى؟ قال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله سبحانه وتعالى ملكه ما يشاء، ثم يؤتي الله تبارك وتعالى ملكه ما يشاء. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: والله لا يقدمني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلبته الحد. لأن سيدنا علي نفسه كان يرى أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قضية من أهم القضايا، هو ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة دول، بيد طبعا أصحاب الشورى خمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكل دول يصلحون للخلافة، كل الخمسة دول يصلحون للخلافة. ولكن الأمة اجتمعت بعد أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه، ودي خلافة النبوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الترتيب، مش محتاجينه قوي معانا دلوقتي، ولكن أنا أهم حاجة عندي هو قول الشيخ في آخر الرسالة رحمه الله، وهو قول الشيخ رحمه الله: ومن انتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. شيخنا بيتكلم على عموم الناس اللي ممكن في يوم الأيام تقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه الإمام أحمد بيحذر من الوقيع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هقول لكم شوية معاني كده سموها كويس. روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني أن هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة، شاكر ده كان عامل مدرسة بيعلم فيها الناس، أول ما يخشوا المدرسة دي يعلمهم، مش مدرسة بمعنى بنيان، لا مدرسته التعليمية يعني، إنه يشتموا الصحابة. فقال له هارون قبل أن يقيم عليه العقوبة: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، يعني إن الناقلة اللي نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن والسنة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. فهمتوا اللعبة؟ هي اللعبة كده بالضبط. أنا والله بدور دلوقتي على نقطة مهمة جدا، إن أنا أبطل لما أشتم الصحابة وأشتم التابعين وأتباع التابعين وأشتم الأئمة الأربعة. المطلوب ان الناس دي وحشة فما تسمعوش لهم ما تقرؤوش لهم. طب انا لما اجي اقرأ القرآن ازاي اثق اصلا في القرآن وهم اللي نقلوا القرآن؟ طب لما انا عايز اتعرف على السنة ازاي اثق في السنة وهم اللي نقلوا السنة؟ عايز اعلم اولادي السيرة ازاي هقول لهم سيرة ايه وهم دول اللي قالوا لنا السيرة؟ يبقى اذا وقع هؤلاء فبوقع الدين. فهمتوا الان الدعوة اللي بتقول لكم دلوقتي سيبوكم احرقوا كتب التراث، انا هوصل للدين ازاي؟ ما هو اللي نقل كتب التراث هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين والعلماء. وصلت؟ نفس المعنى ده، نفس المعنى ده قاله المهدي، ان الناس دي اصلا اللي بتشتم الصحابة هي كانت عايزة توصل اصلا للنبي بس ما قدرتش توصل للنبي، اصل لو شتموا النبي بيشوفوا ثورة المسلمين لما النبي بيحصل له حاجة او حد بيمس النبي من قريب او بعيد. فقال لك احنا مش هنيجي جنبه دلوقتي، احنا خلينا بس نوقع الناس اللي كانوا حواليه. قال المهدي: قلت لعبد الله بن مصعب: ما تقول فيما ينتقص الصحابة؟ قال: هم والله زنادقة، لأنهم استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه، فكأنهم قالوا كان أصحاب صحابة سوء. عشان أوصلها لكم، واحد اتقدم لوحدة للزواج منها، فأبوها أبو العروسة بيسأل في الشارع عند الولد دون: يا ترى هو الولد ده أخباره إيه؟ كويس ولا مش كويس؟ صالح ولا مش كويس؟ فالناس كلهم قالوا له: ده كل اللي حواليه تجار مخدرات، ده كل اللي حواليه والعياذ بالله شغالين في الدعارة، ده كل اللي حواليه كذابين، ده كل اللي حواليه حرامية، ده كل اللي حواليه مبرشمين، يبقى هو أخباره إيه؟ يبقى هو أخباره إيه؟ إذا كان كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم هما بيشتموهم وبيقعوا فيهم والكلام ده، الوضع إيه؟ الوضع إيه؟ قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت رجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعل أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدي إلينا هذا القرآن وهذه السنن، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لنقلنا القرآن والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى بهؤلاء الذين ينتقصون الصحابة وهم زنادقة. شفتوا فهم العلماء؟ شمس الأئمة الإمام السرخسي رحمه الله، حد من العلماء الكبار وقاضي كبير من قضاة المسلمين، في يوم من الأيام بيسألوه عن الناس اللي بتشتم الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم. الفقه بقى والتفسير العلوم الشرعية دي كلها، إنما بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام. يا الله يا الله. والإمام النسائي رحمه الله سئل عمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم طبعا معاوية بن أبي سفيان، فقال: إنما الإسلام لنا كدار، الإسلام عندنا زي دار، الإسلام شبهه بأنه دار له باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة فإنما أراد الإسلام. تخيل في يوم من الأيام أنت عندك بيت وصور حوالين البيت وعمل بوابة، لقيت واحد جايب بلدوزر داخل بيكسر البوابة وداخل على البيت، هو عايز إيه؟ مش داخل يديك شوكولاتة طاقية، ده داخل يوقع البيت بتاعك. هي كده، شفتوا فهمهم؟ شفتوا فهمهم؟ وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: والظاهر أن من وضع مذهب الرافضة من الشيعة قصد الطعن في أصل النبوة والدين، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا، اللي النبي جاء به شيء غيب، إحنا شفتوا النبي؟ سمعتوا النبي؟ قعدتوا مع النبي؟ طيب التعليمات بتاعة النبي بالنسبة لنا إحنا عرفتها منين؟ عرفناها منين؟ وإنما نثق في ذلك، نثق في اللي جالنا بنقل السلف، فإنهم إذا استحلوا هذا بنقل السلف، فإذا استحلوا هذا إنه بقى كانوا فجر وفسق وغير ذلك، خابت أملنا في الشرع، لأنه ليس بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم إلا النقل عنهم والثقة بهم. طيب تخيل بقى إن إحنا وقعنا دول. أقول لك حاجة، أنت مين قالك أصلا إن كان في حد اسمه سيدنا موسى وعيسى؟ مين قالك إن كان في حاجة اسمها كده أصلا؟ أنت مين قالك أصلا إن في حاجة اسمها ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومين اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلان وفلان من الصحابة كانوا مش كويسين. فاللي قال كده اصلا هو هدفه الاساسي انه يهدم الوحي ورسالة كله على بعضه. فهمتوا؟ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أرفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن شاء الله ده اللي الشيخ قال لنا عليه، إنه ما ينفعش أصلا إحنا ننتقص الصحابة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهنا الشيخ بيأكد لنا على الواجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة الشيخ بيقول حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. إحنا محتاجين أول واجب علينا تجاه الصحابة إنه قلوبنا تتملى بحبهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا آية الإيمان حب الأنصار، علامة إيمانك إنك تحبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم بيعلق فبيقول إحنا ليه نحبهم أصلا، فبيقول حب الأنصار من حيث أنهم كانوا أنصار هذا الدين، إحنا بنحبهم عشان معنى إنهم كانوا في يوم الأيام أنصار هذا الدين ومظهري الدين ظهر بهم، وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته. الناس دي بذلت دماءها وأموالها علشان الدين يبقى عزيز، علشان الدين يظهر وكلمة الدين تبقى عالية، دلالة قطعة على صحة إيمان من كان كذلك. اللي يعمل كده إنسان مؤمن عالي جدا، وصحة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة كالخلفاء والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين، بل في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان. عرفتوا ليه احنا بنحبهم؟ وكان الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وقال ابن قدامة ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. الأصل الثاني نحن نقتدي بهم، نقتدي بهم. وطبعا مش نطول في الواجب ده اللي احنا ذكرناه في أول أصل خالص في البداية. ثالث حاجة معرفتهم، من الواجبات علينا أصلا تجاه الصحابة نحن نعرفهم أصلا، نعرف أخلاقهم، نعرف دينهم، نعرف عادتهم، نعرف حياتهم كانوا عايشين إزاي وماشيين إزاي، حياتهم كانت أخبارها إيه. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهم من السنة، إنك تعرف فضلهم وتعرف عملوا إيه من أجل هذا الدين. وكان أبو جعفر اللؤلؤي رحمه الله يقول سألت الحسن عن معرفة أبي بكر وعمر، معرفة سيرتهم عن معرفة أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا فريضة. نحن نتعلم سيرة الصحابة فريضة، نحن عندنا في البيت كتاب أصحاب الرسول بنتعلم منه مين هم أصحاب الرسول، ده فرض مفروض علينا. قال الذهبي رحمه الله لو حد بيقول طب احنا نعرفهم ازاي، فالذهبي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول وانما يعرف فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يعرف فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تدبر احوالهم، يعرف حال الصحابه اللي يتدبر في احوالهم اصلا. وتمعن فمن تدبر في سيرتهم واثارهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شرائع الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه، ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض ولا السنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. إحنا ما نعرف ده كله إلا من خلال الناس دي، الدين لم ينتشر إلا بالناس دي. محتاج تعرف الصحابة، تدبر شوية في أخبارهم في أحوالهم وفيما كتب عنهم. كذلك أيضا من الأمور الواجبة علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم والترحم عليهم، وده الشيخ قال وقال حتى يترحم عليهم جميعا، وهذا مصداق لقول الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم. الآية دي بعد ما ربنا ذكر سيرة المهاجرين والأنصار سبحان الله، بعدها على طول قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا أمرهم في الآية دي أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضحاك بيفسر قول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، قال أمرنا بالاستغفار لهم. نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإمام الصابوني في عقيدة السلف يقول: ويرون الترحم على جميعهم والولاء لكافتهم والدعاء لهم. كذلك أيضا من الواجبات علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عما شجر بينهم، السكوت عما شجر بينهم. حصل في يوم من الأيام فتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم في موقعة الجمل أو في موقعة صفين. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام الفقيه، سألوه: ما رأيك فيما حدث بين علي ومعاوية؟ فقال: فتنة عصم الله منها سيوفنا فسنعصم منها ألسنتنا. بس خلصت خلصت. ده المعنى اللي النبي كان بيأكد عليه، فكان يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لو في يوم من الأيام حصلت من الصحابة أو حد من الصحابة رجل زالة، حنو من هو بشر ممكن في يوم من الأيام يقع منه خطأ، فبيقول لو في يوم من الأيام وقعت رجلي في خطأ ما نعودش نشتم فيه. النبي قال لنا كده: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ليه؟ لأن حتى وإن كان الخطأ ده هو وقع فيه فعلا، فهو أصابه من الأعمال ما ينفع هذا الخطأ. واحد عاش حياته 60 سنة بيبذل دمه دون هذا الدين، وجاء في يوم من الأيام غلط غلطة نسقطه بسبب هذا، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. قال القاضي عياض: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم، من توقيرنا للنبي صلى الله عليه وسلم، توقير أصحابه وبرهم. اللي عايز يوقر النبي وقر أصحابه، ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم. وقال الأصبهاني رحمه الله، ومعلوم أن بيشرح بقى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ومعلوم أننا لم نؤمر بالإمساك عن ذكر محاسنهم، وإنما أمرنا بالإمساك عن ما وقعوا فيه من ذنوب. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قال أهل العلم في معنى هذا الحديث أي لا تذكروهم إلا بخير. النقطة الأخيرة معانا فيما يتعلق بهذا الأصل هو عقوبة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زي ما قلت لكم احنا عندنا عقوبتين، عقوبة شرعية وعقوبة قدرية. العقوبة القدرية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده إنسان ملعون أصلا، ربنا طرده من رحمته. اللي يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده أصلا ربنا طرده من رحمته. وأما الأخرى فهي عقوبة بقى شرعية، عقوبة شرعية. قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، حرام من فواحش المحرمات. والعلماء اختلفوا، والعلماء اختلفوا في من رمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه. قالوا أول حاجة: من رمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والردة أو انتقصهم بشيء يتعلق بدينهم، مثل أن يقول كفار أو أهل ردة أو منافقين أو غير ذلك، فذهب أهل العلم إلى كفر هذا الإنسان، سد كافر. ليه؟ لأنه ناقض صريح القرآن، ناقض صريح القرآن وكذب صريح القرآن. لأن ربنا عز وجل قال في شأن الصحابة أنه قد رضي عنهم، وقال في شأنهم: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعدهم الله الجنة، فكيف يدخل الجنة وهو كافر أو منافق؟ فأما من رمى الصحابة بالكفر والردة أو بشيء يتعلق بدينهم فهذا كما قال أهل العلم كافر، هو مرتد، كافر هو مرتد، لأنه مكذب لصريح القرآن. اثنين: من رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، قالوا فهذا أيضا كافر. ليه؟ لأنه مكذب للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، بس، فهو مكذب لصريح القرآن. وأما من رماهم بشيء في أخلاقهم أو سلوكهم كأن يرميهم بجبن أو ببخل أو بكذب فهو فاسق، وجب على إمام المسلمين أو أمير المسلمين أو حاكمهم أن يؤدبه بما يراه عقوبة شرعية تمنعه وتستجره عن مثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما، ويكون قلبه سليما. ممكن يجي لك في الامتحان إن شاء الله بإذن الله. أذكر الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجي لك أذكر الحكم في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجي لك اذكر ما تعرف من الأدلة، اذكر ما تعرف من الأدلة التي تؤكد أن ترتيب الصحابة يكون على التالي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إيه الأدلة من القرآن، الأدلة عفوا من السنة، من أقوال أقوال الصحابة إن الترتيب تفاضل من الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com